بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا مسألتان. المسألة الأولى ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أن دليل ملكية السالب للسلب، وإن كان هذا الدليل يدل بالإطلاق على أنه مالك لتمام السلب ولا ينتقل خمسه إلى الإمام يملك تمام السلب. والآية المباركة تدل على أن كل غنيمة خمسها للإمام، فإذن بين إطلاق الآية يشمل السلب أيضاً، إذ لا شبهة في أن السلب غنيمة. إطلاق الآية يشمل السلب أيضاً بين إطلاق الآية وبين إطلاق دليل السلب تعارض، وذكر أن إطلاق دليل السلب مقدم على إطلاق الآية، ولهذا التزم بعدم الخمس في السلب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه غير تام. أما أولا فلا دليل على أن السلب للسالب، والدليل على ذلك رواية نبوية لم تثبت هذه الرواية من طرقنا، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. ولا دليل آخر على أن السلب للسالب، وإن ذهب جماعة من العلماء إلى أن السلب للسالب ولكن لا دليل عليه، لا من الآيات ولا من الروايات غير هذه الرواية النبوية، وهي غير ثابتة من طرقنا. ومع الإغماز عن ذلك، أي ثانيا، سلمنا أن الدليل موجود، وهذا الدليل يدل على أن السلب للسالب ملك للسالب بتمامه، ومقتضى إطلاق الدليل أن السالب بتمامه ملك للسالب فعندئذ يصلح أن يكون معارضا لإطلاق الآية. الظاهر أن إطلاق الآية أقوى من إطلاق دليل أن السالب ملك للسالب، فإنما دل على أن السلب ملك للسالب إنما هو ناظر إلى أن السلب ليس كسائر الغنائم مشتركة بين المقاتلين، ناظر إلى ذلك، وليس ناظرا إلى أن خمس السلب أيضا ملك للسالب، بل هو ناظر إلى أن السلب ليس من كسائر الغنائم التي تقسم بين المقاتلين. السلب لا يقسم، فإذن إطلاق ضعيف فلا يقاوم إطلاق الآية المباركة. وثالثا مع الإغماز عن ذلك أيضا وفرزنا أن إطلاقه قوي يصلح أن يكون معارضا لإطلاق الآية الكريمة، وحيث إن النسبة بينهما عموما من وجه فإن مورد الالتقاء ومورد الاجتماع خمس السلب، فإن مقتضى دليل السلب أن هذا الخمس ملك للسالب، ومقتضى الآية المباركة أنه ملك للإمام، فالمعارضة بين إطلاق الآية المباركة وبين دليل السلب إنما هو في خمس السلب. وأما مورد الافتراق من قبيل دليل السلب أربعة أخماس السلب، فإن أربعة أخماس من حيل السالب والآية لا تنفي ذلك. وأما مورد الافتراق من قبيل الآية سائر الغنائم غير السلب فإذن المعارضة بينهما في مورد الاجتماع ومورد الالتقاء، وعلى هذا فدليل السالب في نفسه لا يكون حجة لأنه مخالف للكتاب. وذكرنا في مبحث التعادل والترجيح أن المراد من المخالفة أعم من أن تكون المخالفة بنحو التباين أو المخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه، والتباين بنحو العموم والخصوص من وجه موجود بينهما، والجمع العرفي بينهما لا يمكن، فعندئذ بطبيعة الحال الدليل المخالف للكتاب ساقط عن الحجيات ومشمول للروايات التي تنص على أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل، ولم أقله مشمول لتلك الروايات. فالنتيجة أن ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، والدعوى أنه لا تنافي بين ما يدل على أن السلب ملك للسالب وبين الآية المباركة، بتقريب أن الخمس بعد الملك وفي طول الملك، السالب يكون ملكا للسالب بتمامه ثم خمسه ينتقل إلى الإمام، فالخمس في طول الملك ولا معارضة بينهما، فإن السالب يملك السلب أولا تمام السلب أولا ثم بعد الملك ينتقل خمسه إلى الإمام، فعندئذ لا معارضة بينهما. هذه الدعوة مدفوعة ولا يمكن الأخذ بها، فإن ظاهر الأدلة أن خمسه من الأول ينتقل إلى الإمام من حين الغنيمة من حين أخذ المقاتلين أموال الكفار بالقهر والغلبة. فإذا أخذ أموال الكفار بالقهر والغلبة فهي غنيمة، وخمسها ينتقل إلى الإمام، وأربعة أخماسها تقسم بين المقاتلين لا أن خمسه ينتقل إلى الإمام بعد سيرورة الغنيمة ملكا للمقاتلين إذ لا دليل على ذلك. فإن ظاهر الآية المباركة والروايات أن الخمس بمجرد أخذ أموال الكفار بالقتال وبالقهر والغلبة ينتقل خمسها إلى الإمام، وأربعة أخماسها تقسم بين المقاتلين. فإذن هذه الدعوة غير صحيحة. المسألة الثانية، ما هنا قولان: قول بأن المقاتلين إنما يملك من الغنيمة بعد التقسيم، فإن خمس الغنيمة ينتقل إلى الإمام، وأربعة أخماسها تقسم بين المقاتلين، وبعد التقسيم المقاتلين يملك كل واحد منهم حصته، فأما قبل القسمة فلا يكون مالكا. فاختار هذا القول السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه من أن المقاتلين إنما يملك بعد التقسيم، فأما قبل التقسيم فلا يكون مالكا القول الثاني في مقابل هذا القول أن المقاتلين يملكون الغنيمة بنحو الاشتراك، اشتراك مع الإمام، وبنحو الإشاعة خمس الغنيمة للإمام وأربعة أخماسها للمقاتلين. وأما التقسيم مجرد إفراز أموال كل من المقاتلين عن الآخر، إفراز حصة كل من المقاتلين عن حصة المقاتل الآخر، وإلا فالغنيمة ملك للمقاتلين بنحو الاشتراك وبنحو الشيوع، خمسها للإمام وأربعة أخماسها للمقاتلين، والتقسيم إفراز لحصة كل من المقاتلين، ولكن لا دليل على ذلك، بل الدليل على ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه موجود، وهو الروايات المتقدمة، منها صحيحة الحلبي. فإن المستفاد من تلك الروايات أن في الغنيمة إذا كان مال المسلم، فإن عرف أنه مال المسلم قبل التقسيم يرد إلى صاحبه، وإن عرف بعد التقسيم يتدارك من بيت المال، فهذا دليل على أن بعد التقسيم صار ملكا للمقاتل، وقبل التقسيم لم يكن ملكا للمقاتل، ولهذا يجب رده إلى مالكه. وأما بعد التقسيم يجب رد قيمته أو مثله من بيت المال إلى المالك. فالروايات المتقدمة منها صحيحة الحلبي دليل على ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. هذا تمام كلامنا في الأمر الأول. الأمر الثاني المعادن. الأمر الأول هو الغنيمة، الأمر الثاني المعادن كالذهب والفضة والرصاص والحديد والفيروزة والياقوت والعقيق وما شاكل ذلك من المعادن. فلا شبهة في تعلق الخمس بالمعادن، والروايات التي تدل على تعلق الخمس بها روايات كثيرة تبلغ حد التواتر الإجمالي. فإذا لا شبهة في تعلق الخمس بالمعادن. فنقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والسيفر والحديد والرصاص، فقال عليها الخمس جميعا. ومنها صحيحة الحلبي في حديث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، قال الخمس، وعن المعادن كم فيها، قال الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها، قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة. ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن المعادن ما فيها، قال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. وغيرها من الروايات الكثيرة تدل على وجوب الخمس فيها. فإذا يقال الكلام فيها من جهات، الجهة الأولى هل يعتبر فيها النصاب أو لا يعتبر، نتكلم فيه.